بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة بالصداق، فهل يجوز أن يكون المهر تعليم شيء من القرآن أو تعليم القرآن؟ ها؟ يجوز ذلك؟ ما الدليل؟ حديث المرأة الواهبة لما تزوج هذاك الرجل بما معه من القرآن، وأيضا قلنا لأن التعليم منفعة ويستلزم جهدا ووقتا. والمنفعة، أي منفعة عامة؟ هل يصح أن تكون مهرا؟ ها؟ يصح أن تكون مهرا، وأخذنا قاعدة في ذلك، ما هي؟ ها؟ كل ما جاز أن يكون ثمنا في البيع أو أجرا في الإجارة فإنه يصح أن يكون صداقا. نواصل نقرأ إن شاء الله، تتعلق بقية بعض المسائل بذلك. مما يتعلق بذلك مسألة عتق الأمة، هل يجوز أن يكون صداقا؟ بمعنى أن يتزوج أمة ويجعل عتقها صداقها. في قولان للعلماء، القول الأول أن ذلك جائز، وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق، وهو مذهب أيضا الثوري وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة. وقال به جماعة من التابعين، قال به ابن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن والحسن، وكذلك النخعي وطاووس والزهري، قال ابن القيم رحمه الله، وهو قول كثير من أهل الحديث، ونقله أيضا عن علي قال وقال به علي وفعله أنس رضي الله عنهما. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، كانت من السبي في يوم خيبر، فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقا لها. القول الثاني قالوا لا يجوز ذلك، وهذا القول قال به الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، عزي إلى الجمهور. قالوا لأن الزواج بهذه الأمة أو العقد عليها، قالوا إن قلنا إن العقد يقع قبل العتق فلا يصح ذلك، أولا لأنه كما تقدم حكم الزواج بالأمة وأنه مشروط بشروط، أيضا قالوا هي أمته، فلا يمكن العقد عليها إذا قلنا إن العقد يكون قبل الزواج أو قبل العتق. قالوا وإذا كان العقد واقعا بعد العتق، قالوا فإنه يرتفع عنها حكم الإجبار، بل لها الخيار ولها ألا ترضى بهذا النكاح لأنها قد ملكت نفسها. قالوا وأما حديث أنس فهو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم وجهوا بتوجيهات كقول بعضهم إن معنى اعتقها وتزوجها أي اعتقها بشرط أن يتزوجها، وبعضهم قال اعتقها ثم تزوجها، ولكن تأبى هذا الرواية الصريحة في ذلك وجعل عتقها صداقها، ولذا فالقول الأول هو الصحيح أنه يجوز ذلك، وليس هناك دليل على الخصوصية برسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل عموم التشريع، ولذا لما كانت الموهوبة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله خالصة لك من دون المؤمنين، ولم يقل ذلك في المعتقة التي يكون عتقها صداقها. وهذا اختاره شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، اختاره أيضا الشيخ ابن عثيمين، ولابن القيم رحمه الله كلام جميل وكثير في عدة مواضع من زاد المعاد في ترجيح هذا القول، منها في المجلد الأول صفحة 109، كذلك في المجلد الثالث صفحة 309، منها في المجلد الخامس صفحة 42، نقرأ بعض كلامه، الكلام الذي في المجلد الثالث. نعم، الذي في المجلد الثالث 349، المجلد الثالث صفحة 349 إلى 350. وبين كيفية هذا النكاح، وأنه لا يحتاج إلى ولي ولا إلى شهود، إنه هو مالكها، ولا إلى لفظ إنكاح وتزويج. قال رحمه الله في سياق كلام الله: قال جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقا لها، وجعل عتقها صداقا لها ويجعلها زوجته بغير إذنها ولا شهود ولا ولي غيره ولا لفظ إنكاح ولا تزويج، كما فعل صلى الله عليه وسلم بصفية، ولم يقل قط هذا خاص بي ولا أشار إلى ذلك مع علمه باقتداء أمته به، ولم يقل أحد من الصحابة إن هذا لا يصلح لغيره، بل رووا القصة ونقلوها إلى الأمة ولم يمنعوهم، بل نقل في الموضع الذي سيأتي في المجلد الخامس أن أنس رضي الله عنه قد فعل ذلك. ولم يقل أحد من الصحابة إن هذا لا يصلح لغيره، بل رووا القصة ونقلوها إلى الأمة ولم يمنعوهم، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاقتداء به في ذلك. والله سبحانه لما خصه في النكاح بالموهوبة قال: خالصة لك من دون المؤمنين. فلو كانت هذه خالصة له من دون أمته لكان هذا التخصيص أولى بالذكر، لكثرة ذلك من السادات مع إمائهم، بخلاف المرأة التي تهب نفسها للرجل لندرته وقلته. أو مثله في الحاجة إلى البيان، ولا سيما والأصل مشاركة الأمة له واقتداؤها به، فكيف يسكت عن منع الاقتداء به في ذلك الموضع الذي لا يجوز مع قيام مقتضى الجواز؟ هذا شبه المحال. ولم تجتمع الأمة على عدم الاقتداء به في ذلك، فيجب المصير إلى إجماعهم. قال: والقياس الصحيح يقتضي جواز ذلك، فإنه يملك رقبتها ومنفعة وطئها وخدمتها، أي قبل الزواج يملك منها ذلك كله، فله أن يسقط حقه من ملك الرقبة ويستبقي ملك المنفعة أو نوعا منها، كما لو اعتق عبده وشرط عليه أن يخدمه ما عاش، إلى آخر كلامه رحمه الله في تأييد هذا القول من وجوه كثيرة. هذه المسألة تتعلق بما مضى. نقرأ بعض كلام الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كون من تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فلها مهر نسائها، فلحديث علقمة عند أحمد وأهل السنن والحاكم والبيهقي، وصححه الترمذي وابن حبان، وروي عن غير علقمة غريعا بن مسعود من أكثر من طريق. قال: أتي عبد الله يعني ابن مسعود في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا، ولم يكن دخل بها، قال: فاختلفوا إليه، فقال: أرى لها مثل مهر نسائها ولا الميراث وعليها العدة. فشهد معقل ابن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع ابنة واشق بمثل ما قضى. الحديث أخرجه أولئك المذكورون وله عدة أسانيد عن ابن مسعود رضي الله عنه صحيحة. وجاء أن الذي شهد غير معقل بن سنان، شهد أيضا رجل آخر. فالحديث هذا صحيح مشهور. قال: وأما كونه يستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول فلحديث ابن عباس المتقدم قريبا، يعني بحديث ابن عباس حديث الدرع الحطمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أين درعك الحطمية؟ وأخرج أبو داود وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. ألا أرخل؟ لا أن أرخل، الصواب أن أدخل. وسيأتي الشوكاني يجمع بين هذا الحديث وحديث ابن عباس: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا بدون لا. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي من طريق شريك ابن عبد الله عن منصور وهو ابن المعتمر، عن طلحة وهو ابن مصرف، عن خيثمة وهو ابن عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث. قال أبو داود عقب الحديث قال: وخيثمة لم يسمع من عائشة، خيثمة لم يسمع من عائشة، فهذه علة الحديث الانقطاع بين خيثمة ابن عبد الرحمن وعائشة. أيضا في علة أخرى وهي ضعف شريك ابن عبد الله النخعي، فيه ضعف. وقيل ساء حفظه لما ولي القضاء وكان سنيا سيفا مسلولا على أهل البدع رحمه الله. وفيه ضعف في الحديث. وقد خالف شريك، خالفه من هو أوثق منه، خالفه سفيان الثوري، فروى الحديث عن منصور عن طلحة عن خيثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا دون ذكر عائشة، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. فالمرسل أرجح. قال: ولا يعارض هذا، أي حديث عائشة، حديث ابن عباس الذي تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عليه فاطمة حتى جاء بالدرع، فإن غاية ما فيه أنه يدل على أن تقديم شيء من المهر قبل الدخول، فإن غاية ما فيه أنه يدل على أن تقدمة شيء من المهر قبل الدخول غير واجبة، ولا ينفي كونها مستحبة. ذكر مسألتين: المسألة الأولى أن من تزوج امرأة ولم يسم لها الصداق فلها مهر نسائها، والمسألة الثانية أنه يستحب تقديم شيء من المهر. أما المسألة الأولى وهي تزوج دون أن يسمي لها الصداق. أولا، هل يجوز ذلك قبل أن ننتقل إلى ما الذي يلزم؟ نقل الإجماع على أنه يجوز ويصح أن يتزوج من غير تسمية صداق ويدخل بها قبل تسميته. نقله ابن قدامة هنا في المغني 137 من المجلد العاشر عن عامة أهل العلم، ومنهم من حكاه إجماعا. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. والشاهد منها أن الله تعالى أقر هذا النكاح، فجعل زوجة له ويطلقها قبل أن يفرض لها فريضة. أيضا مما استدلوا به حديث ابن مسعود الذي أخذناه في قصة بروع بنت واشق، في الرجل الذي تزوج امرأة ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا. فقال ابن مسعود بعد ذلك أن لها المهر. أيضا جاء في حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. فقال المرأة: ترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما الآخر، ثم بعد ذلك مات وكان له سهم في بعض المغازي، فأعطيته امرأته مهرا لها مثل مهر نسائها. خالف في هذا بعض الشافعية فقالوا: لا يصح في هذه الصورة، لأن في هذه الصورة ستصير كالموهوبة، وهذا أمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي بعض مسائل تتعلق بهذا، وهي التي تسمى بالمفوضة، التي لا تأخذ مهرا حين زواجها، وفيها فروع إن شاء الله تأتي معنا في درس